Sen yapacaksın. Sallakam. 30 سانتی هرچی بر کبدش کبر ها ایوان سمعتم هذه الدودة وشي ما سمعت هذه دودة سلمك الله يقول انها تجي اذا اكل الانسان بعض الاشياء بعض الخضار او نحو ذلك تكون فيها فتأتي فتقع بويضاتها في جدار المعدة هكذا الأمعاء وأن الدم تنتقل معه ثم توجد في الكبد ثم تكبر تصير كبيرة وتجد تخرج فيها الكبد وغير الكبد زي الهجحور على 30 سنتي يقول وتعض الكبد هذه بهذا الشكل هذه مثل ما قال العرب انها جيد وهذه تعدي بعد بويضاتها تعدي فصار على هذا التفسير فيه دودة بهذا الشكل تعض الكبد فيكون الحديث لو فسر بهذا لو قلنا ان هذا هو الصفر جيد أن هذا مثل العدوى أن ذلك لا يعدي إلا بتقدير الله عز وجل ولا ينتقل شيء من ذلك بطبعه إذا فسرت بالدودة وإذا فسرت بالشهر والتشاؤم بالشهر فهذا واضح لكن هذا التعليق يعني قلت لكم أمس أن الدودة في الأمعاء وش يوديها لما الكبد وتعض الكبد فالأستاذ في الطب فقال لا في دودة تطلع على الكبد بالطريقة التي سمعتم الآن عمركم سمعتم دودة تطلع إذا كنتم ما سمعتم فاسمعوا وفوق كل ذي علم عني نعم تفضل يا رب جزاك الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم قال شيخ الإسلام رحمه الله التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالتنجيم بهذا الاعتبار الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وتطلب علم الغيب عن طريق النظر في النجوم أو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية استقلالا أو غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة بل حتى السحر الذي يكون إيقاعه متعلقا بالنجوم كل ذلك من الإشراك فتطلب علم الغيب له تعلق بموضوع الكهانة فهو داخل تحتها بهذا الاعتبار يعني التنجيم داخل تحت الكهانة فيكون هذا متعلق بالأبواب السابقة والسحر ليس من هذا ببعيد وكذلك إيقاع السحر عن طريق النجوم وهكذا لو أنه اعتقد أن هذه النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية نعم فكذلك أيضا هذا كله من الإشراك وبالتالي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وجاء به بعد الأبواب السابقة.
وقال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان.
اي نعم، يعني أن علم النجوم منه ما هو منهي عنه ومنه ما ليس بمنهي عنه. فنحن إذا تتبعنا القرآن نجد أن الله عز وجل ذكر للنجوم فوائد، ذكر أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين وأنها هدايات يهتدي بها الناس في أسفارهم ويعرفون بها القبلة وما شبه ذلك. فمعرفة هذه الجوانب المتعلقة بالنجوم أو تعلم من علم النجوم ما يعرف به الجهات والقبلة بل ما يعرف منه أيضا ما يعرف منه الفصول وما شابه ذلك مما يتعلق بحساب النجوم الذي يعرفون به أوقات الزرع وما شابه ذلك. هذا كله لا إشكال فيه. ومن كره من السلف تعلم علم النجوم من أجل معرفة الفصول في السنة في الصيف والشتاء وما شابه ذلك فإنما كرهوه سدا للذريعة لا لأنه محرم لذاته، لئلا يعتقد ويتوهم متوهم أن النجوم هي التي تؤثر ذلك بطبعها. فعلى كل حال هذه المعرفة إذا اقتصر عليها الإنسان فإن ذلك لا إشكال فيه. وأما إذا زاد فربط بها ألوانا من السحر أو اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها أو أنها تؤثر بجعل الله عز وجل لها مؤثرة هذا التأثير فهذا كله باطل. وكذلك تطلب علم الغيب عن طريق النظر في النجوم هذا كله لا يجوز. نعم، وهو مناف للتوحيد. أما إذا نظرنا إليها بالاعتبار السابق فهي مثل عقارب الساعة مثل الشمس نجم من النجوم. فإذا كانت إذا كانت هذه الشمس متعدية للمنتصف تجاوزت كبد السماء إلى الزوال فهنا دخل وقت الظهر، ثم بعد ذلك إذا انتقلت حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل وقت العصر، وهكذا إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب. فيعرف بها الأوقات أوقات الصلوات، فكذلك منازل القمر مثلا معرفة هذه المنازل والتعرف من خلال ذلك على فصول السنة، فالوقت الفلاني يشتد البرد، وإذا كان القمر في البرج الفلاني فإن ذلك علامة على اعتدال الهواء، وإذا كان القمر في البرج الفلاني فمعنى ذلك فهنا ترتفع الآفة عن النبات الزرع عن الثمار، وإذا كان في البرج الفلاني ظهرت العاهة مثلا العلل بعض العلل بعض الأمراض مثلا ترتفع أو تقع في الغالب أوبئة شرب يظهر نعم وهكذا. فمثل هذه الأشياء لو أن الناس عرفوها الوقت الفلاني يصلح في البرج الفلاني لغرس النخيل وهكذا، فمثل هذا لا إشكال فيه. لكن هل النجوم بهذه الاعتبارات تأثير من قريب أو من بعيد؟ الجواب لا. فإن اعتقد أن لها تأثيرا فهذا لا يجوز، هذا يصل بصاحبه إلى الإشراك في الربوبية إن اعتقد أنها تؤثر استقلالا، فهذا من أقبح الشرك. وإن اعتقد أنها تؤثر بإذن الله عز وجل وأن الله جعلها مؤثرة فهذا كذب على القدر، قد يوقع صاحبه في الشرك الأصغر فأضاف إليها أمورا ليست من شأنها. لكن لو أنه لم يعتقد شيء من ذلك إطلاقا كما هو الحاصل الآن عند عامة الناس الذين يقولون هذا، أن إذا ظهر سهيل كان كذا وإذا ظهر، فمثل هذا هو مثل عقارب الساعة، قمر في هذا البرج أو في هذا المكان يعني يكون علامة على كذا بسبر هذه الأشياء وتتبعها، نعم، فيعرفون من خلال ذلك أن الهواء يعتدل، إذا مثل ما تقول إذا الشمس نعم صار ظل كل شيء مثليه مثلا أو مثله مثلا انكسرت شدة الحر، وإذا صارت الشمس مثلا في المكان الفلاني في السماء فمعنى ذلك يكون قد اشتد الحر. ولو شئت أن تعبر بعبارة أخرى تقول مثلا إذا صارت الساعة العاشرة اشتد الحر، وإذا صارت الساعة مثلا الثانية عشرة فإن الحر يبلغ غايته، وإذا وصلت الساعة مثلا إلى الثالثة يكون قد انكسرت شدة الحر. فكذلك أيضا مثل هذا مما يتعلق بالنجوم، بحيث إن الإنسان لا يعتقد أن لها تأثيرا من قريب ولا من بعيد، إنما هي علامة فقط بالتتبع والاستقراء. ففرق بين هذه الصور يتضح لك المراد، والله أعلم.
وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها.
نعم، طبعا لاحظ هنا كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار، إحنا نعرف الآن نعم أن هذا الوقت مثلا هو وقت هبوب الرياح، هذه الأيام اللي نعيش فيها التي يسميها العامة البوارح، جيد، ويقولون هذه لها تأثير في انتفاخ البسر، نعم، فهذا شيء بالتتبع والاستقراء عرفوا أن كل سنة إذا ظهر إذا كان القمر في البرج الفلاني مثلا فالرياح توجد. لكن الآن يقول ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي تقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها، هنا كأوقات هبوب هذا في الغالب، لكن لو اعتقد أن هي اللي تؤثر هذا فالجواب هذا إشراك. وأيضا قد يتخلف هذا الأمر، هي مثل العلامات، قد يتخلف هذا الأمر بالنسبة لهبوب الرياح فلا تهب. وكذلك الأمطار، قد يوجد القمر في البرج الفلاني مثلا ولا ينزل المطر، أليس كذلك؟ ها؟ لكن العادة في حسب البلد مثل الأمطار الموسمية تكون في الوقت الفلاني، جيد. وحسب البلدان، في بعض البلدان إذا كان في البرج الفلاني كان هو وقت عندهم نزول الأمطار، البرج ما له علاقة في الموضوع، لكن مثل عقارب الساعة، وقد لا ينزل المطر، لكن إذا تتبعوا هذا وعرفوا أنه من العادة أن هذا وقت لنزول الأمطار، لكن قد لا تنزل، إنما تنزل بأمر الله عز وجل فقط، لكن هذا التوقيت بالنسبة لهذه البلاد أو هذا الإقليم، فهذا بهذا الاعتبار لا إشكال فيه أن هذا وقت لنزول الأمطار، لكن ليس هذا بلازم، قد تنزل وقد لا تنزل، لكن من طبيعة هذا الإقليم أن الله عز وجل جاء في مجاري العادة أن المطر ينزل فيه في الوقت الفلاني. نعم، فمثل هذا الذي عرف بهذا التتبع هذا لا إشكال فيه. أما التكهن والتنبؤ بهذا باعتقاد أن النجوم مثلا تكون سببا أو أنها تؤثر ذلك أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما دراسة الأحوال الفلكية عموما وعن طريق هذه الدراسة يعرفون أن سيكون هناك منخفض جوي إلى آخره فينزل المطر، نعم، فأقول يمكن أن يتوقع ذلك، يتوقع ذلك، ولكن ويمكن أن يتوقع ذلك وقد لا يحصل، وقد لا يحصل ما توقعوه، ولكن مثل هذا ما ينبغي أن يذكر للناس، نعم، لئلا يلتبس هذا الباب عليهم ويختلط أمر الغيب، ويظن من يظن من العامة أن أحدا من الناس يمكن أن يعرف الغيب ويطلع عليه، وإن قيل مع هذا بإذن الله وكذا، مع أن هذه الصورة هذا المثال قد ينزل المطر وقد لا ينزل، نعم، لكن من خلال دراسة اتجاه الرياح إلى آخره ودراسة، فيمكن يقول لك احنا نتوقع أن يكون هناك كذا وكذا منخفض جوي أو مرتفع جوي أو فيكون كذا وكذا، فمثل هذا ينبغي أن لا يذكر للناس، لكن من ذكره أو تعاطاه أو فعله هل يقال إنه كاهن وإنه مدع لعلم الغيب وأنه كافر؟ الجواب لا، الجواب لا، هذه أشياء يمكن أن يتوقعها الإنسان عن طريق دراسات معينة. وكذلك مثل معرفة الخسوف والكسوف وأوقات ولادة الأهلة، هذا يمكن أن يعرف عن طريق الحساب، والفقهاء رحمه الله تكلموا على هذا قديما وشدد فيه بعضهم وقال هذا لا يجوز وينبغي أن يعزر من فعله، وينبغي من قديم من كتب المتقدمة تكلم على هذا ابن العربي المالكي وتكلم عليه غيره، فينبغي أن يقال في هذا والله أعلم في مسألة الخسوف والكسوف أن من رأى منعه فإنه يمنع سدا للذريعة لأمرين، الأمر الأول لئلا يظن أحد من هؤلاء العامة أن أحدا يعرف الغيب ويطلع عليه، لأنه قد لا يدركون هذا الأمر، لنقوله الآن نحي والله هذه عن طريق حسابات وأشياء يمكن أن يعرف بها هذا. والأمر الثاني لئلا يهون في نفوس الناس، الناس اللي لا يعرفون هذا الكلام ويفجأهم هذا الخسوف أو الكسوف يقع في نفوسهم في موقع يورثهم فيه الخوف ويحصل به المقصود، آيتان يخوف الله بهما عباده. وإلا فمعلوم أن الخسوف يمكن أن يعرف عن طريق هذه الحسابات، وكذلك الكشوف، وكذلك ولادة الأهلة. هذا كله يمكن أن يعرف عبر السنين والقرون الماضية كلها بأيامها وبتواريخها بدقة. لو قلت لي مثلا الخسوف الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم وأي تاريخ، جبت لك إياه. نعم، فهذا معروف في الزمن الماضي. وكذلك الأهلة، متى أول سنة صامها النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان التاريخ، وإيش اليوم اللي أول صامه، الثلاثاء، الاثنين، ما هو اليوم، وكذلك السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، قبل 400 سنة، قبل 500 سنة، 1000 سنة، 1500، طلع لك إياه. وكذلك السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، متى يولد الهلال في الشهر الفلاني، نعم، من السنة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها، يمكن هذا عن طريق حسابات دقيقة جدا. لكن طبعا نحن متعبدون بالنسبة للصوم بالرؤية لا بالحسابات، لكن بالحسابات يمكن بالدقيقة اللي ولد فيها الهلال يجيب لك إياه عبر السنين القادمة إلى وقت كثير. والآن يوجد ديسك في يمكن رأيتموه في الكمبيوتر يتعلق بالأهلة، ويأتيك بها بدقة في الزمن الماضي متى تريد بس، وفي الزمن المستقبل. فهل هذا من علم الغيب، ولا هذا مما يمكن أن يطلع عليه؟ هذا مما يمكن أن يطلع عليه، هذا لا إشكال فيه. لكن طرح هذه القضايا على الناس أن سيكون خسوف وكذا وكذا يمنع للمفسدة التي ذكرت، لكن من قال هذا وقال أنا أعرف أنه سيكون السنة الجاية في التاريخ الفلاني سيكون خسوف، وسيكون عام 1430 كسوف في كذا مثلا وكذا؟ ما ننقل هذا والله كاهن وهذا مدعي لعلم الغيب وكافر، ده ما يقال هذا. عرفنا الفرق؟ والله أعلم. كذلك بعض الأشياء اللي تتعلق بعلم الغيب وما يتعلق ببعض ما مضى، مثلا الآن مما جرى في مجاري العادة أو عرف من مجاري العادات، المرأة إذا شعرت بثقل في بطنها في الناحية الفلانية فهو ولد، وإذا كان الثقل من الناحية الفلانية فهو بنت الحمل يعني. هذا تكلم فيه بعض أهل العلم وشدد عليه، وبعضهم قال يعزر وبعضهم قال يكفر، والواقع أنه لا يكفر، لكن ممكن يعزر، ممكن من رأى ذلك باعتبار سد الذريعة فقط لئلا يلتبس على العامة فقط. وإلا هذا يمكن أن يعرف بمجاري العادة أن الحمل تجد المرأة ثقلا في العادة، إذا كان ذكرا تجد ثقلا في الجانب الفلاني، الشق الفلاني من بطنها، وإذا كان بنت فتجد الثقل في الشق الآخر. كذلك حلمة الثدي إذا كانت تضرب إلى السواد، الحلمة اليسرى أو اليمنى، هذا بمجاري العادة إذا كانت تضرب إلى السواد مثلا في الناحية الفلانية فهذا يكون ذكرا، وإذا كانت في الشق الآخر يكون أنثى. هذا مما يمكن أن يعرف بمجاري العادة. فإذا استقرئ هذا وعرف بالتكرر وتتبع، نعم، فإن مثل هذا لو قال إنسان يظن أنه كذا باعتبار العلامة الفلانية بالقرائن، فهذا لا يكون من الكفر، لكن يمنع الناس من مثله لئلا يقع التباس. والله تعالى أعلم. وأوضح من هذا الأشعة الآن تخرج لك هذا الجنين ذكر أو أنثى. نعم،
كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه.
نعم، لاحظ الآن لو جاء قال سينزل مطر بالتاريخ الفلاني أو بعد 4 أيام أو بعد أسبوع، وش يكون هذا؟ مدعي للغيب، هذا لا يجوز. نعم، ومدعي الغيب كافر. لكن لو قال بعد 4 أيام سيدخل موسم الأمطار، قد ينزل المطر وقد لا ينزل المطر، لكن سيدخل موسم الأمطار في التاريخ الفلاني، فهذا هل فيه إشكال؟ هذا ما فيه إشكال. عرفنا الفرق؟ إيه. فاللي يقول إن سينزل المطر بالتاريخ الفلاني مثل اللي يقول سيحصل كارثة في المحل الفلاني وسيحصل كذا من الوقائع وسيموت فلان، نعم، وهكذا من دعاوى الغيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لـ3، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لـ3 خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا كذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. نعم. وعلمه أسماء كل شيء.
نعم. المعتصم لما أراد أن يفتح، هو المعتصم لما أراد أن يفتح عمورية، ماذا قال له المنجمون ولا سيف الدولة؟ المعتصم أي لما مدحه من؟ أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فالحاصل قال له المنجمون، نهاه المنجمون عن الخروج في ذلك الوقت فعصاهم وخرج، فكان له الظفر. وكذلك يقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل الخوارج قال له المنجمون إن صح هذا، لأن ما أظنهم يجرؤون في ذلك الوقت أنهم يظهرون ويتبرعون بهذه النصيحة لأمير المؤمنين رضي الله عنه، فيقال أنهم قالوا له إن القمر إذا كان في برج العقرب فإن الهزيمة ستكون من نصيبك ونصيب أصحابك، فعصاهم وقال أخرج ثقة بالله وتوكلا عليه، فخرج فكان له النصر والظفر. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء ليس لها، نعم، هذا كله من الكفر بالله عز وجل. نعم.
وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار.
فكيف لو رأى هذا العصر يخرج هؤلاء بالفضائيات وفي الصحف في المجلات ويخبرون الإنسان عن حظه ومستقبله
وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: خلق الله هذه النجوم لـ3، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم.
على كل حال هذا لا يعرف له إسناد باعتبار أن الكتاب الذي نقل منه ابن مردوية غير موجود من الكتب المفقودة. نعم. والله عز وجل نعم خلق السماء استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. فالسماء الآن ليست دخان طبعا، ولا كما يقوله أهل الفلك من المعاصرين بأن السماء ليست بسقف وأن هذا الذي نشاهده إنما هو الفضاء فقط وليس ثمة سقف، وهذا كله كذب. فالسماء لها سقف، وهذا السقف يبعد عنا مسيرة 500 عام. نعم. والله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم. ولها أبواب تدخل منها الملائكة تنزل وتعرج وتعرج الأرواح وما شابه ذلك. فهذه السماء النجوم ليست لاصقة فيها، وإنما هي سابحة في هذا الفضاء مما يلي السماء الدنيا على تفاوت في تباعدها، وهذا أمر لا ينبغي أن ينكره أحد. فعلى كل حال هذا أخبر الله عز وجل أنه في السماء الدنيا. وبعض أهل العلم يقولون عن القمر بأنه في داخل السماء الدنيا في داخلها، وهذا غير صحيح. فالقمر مما يسبح في هذا الفضاء. نعم. وهذا لا يخالف كون هذه الأشياء زينة للسماء الدنيا، لأنها مما يليها، فالناظر إليها من الآدميين أو ممن هم في الأرض يرى أن هذه كالجواهر رصعت بها السماء، ولا يلزم من هذا أن تكون ملاصقة لها.
قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه.
يعني شوفوا يا أخوان، المبطل قد يحتج بأي شيء، يعني أهل كل فن عندهم شبهة يتمسكون بها من كتاب الله عز وجل، وإذا أراد الإنسان أن يجري مع هذا الباب ويبرر لكل أحد شبهته أو حجته ويعذر بهذا، فهذا لا حد له ولا انتهاء. فعلى سبيل المثال هذا الكفر الواضح الصريح في موضوع التنجيم، يحتجون بشبه، يقول لك الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالاهتداء يشمل سائر الحذف المتعلق، يهتدون بإيش؟ يهتدون بمعرفة الغيب، وأنتم تقولون في الأصول إن حذف المتعلق يحمل على العموم والمقتضى أعم جل السلف، وهذا يحمل على عمومه، كذب. هم يهتدون انتهى. نعم. يعرفون الجهاد، يعرفون القبلة، يهتدون في أسفارهم، فالعلامات هي كل علامة يعرفون بها مرادهم وطريقهم، كالجبال والطرق المعهودة، نعم، وغير ذلك مما يعرفون به الجهة التي يريدون، مما جعله الله عز وجل في هذه الأرض، فهذا يقع لهم في النهار. وأما في الليل فهم لا يرون شيئا من العلامات، لا الجبال ولا غير الجبال ولا الطرق، ولكنهم يعرفون يهتدون عن طريق النجوم، كالفرقدين وغيرهما. وتجد هؤلاء من أهل التنجيم لربما احتجوا بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم نظرة في النجوم عشان يقرر يذهب ولا ما يذهب، فيقول هذا يدل على صحة التنجيم. نقول المبطل يعجز عن أن يبحث له عن شبهة، ولكن لا يعني هذا بحال من الأحوال أنه على الهدى. نعم. وهكذا في كل فن من الفنون تجد أن أصحابه في مناظرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا ربي، ثم أهل الجدل وفنون الجدل يقفون عند هذا وقفات طويلة جدا. وقل مثل ذلك في أصحاب السحر وسائر الصنائع كالمنطق والفنون والعلوم كالمنطق وغيره. أنا أقول هذا الكلام من أجل ما سمعت قبل يومين بعض المنحرفين يحتج بحجج واهية لا أصل لها وشبه، تعجب كيف يتعلق بها ويتشبث بها في تقرير باطله. فاللي يريد يجري وراء مثل هذه الشبه فكل أحد له، لربما يكون يبحث عن شبهة يتمسك بها وهي واهية كبيت العنكبوت. فالله مستعان. أحدهم تحدث معه عن قول صاحب البردة، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا، في قوله يا أكرم الخلق من مالي من ألوذ به سواك إلى آخره، يحتج بحديث الشفاعة العظمى وأن الناس يذهبون إلى الأنبياء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتج على بيت من يحمل معنى من أسوأ المعاني ويصحح هذا البيت، وعنده أنه في غاية الوضوح والجلاء وحق ما في أي إشكال، ويحتج بحديث الشفاعة العظمى. فكل مبطل يمكن أن، لكن هل ينفعه هذا؟
فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
نعم، إما أن الشياطين تأتي بمثل هذه الأشياء فيفتن الناس عن طريق استراق السمع مثلا، نعم، أو أنه يكذب كثيرا فيقع بعض هذا الكذب، مثل اللي ألف كتاب وهذا الكتاب مطبوع وموجود وضع فيه كذبا وتخرصا كثيرا في علم الغيب، سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وستضرب الأبراج التي في أمريكا، وسيحصل. لما حصل هذا، من بين هذا الكذب الذي ملئ في هذا الكتاب الضخم، قال الناس عجيب، وبدأوا يراجعون الكتاب ويبحثون عن الأشياء الأخرى اللي فيها شيء بيصير بعد غير هذا. فهو ما ترك شيء إلا جابه، كل شيء يمكن أن يتوقع حطه من الأشياء، حطه ما حد سألك. نعم، وإذا وقعت قلت لهم شوفوا.
الله المستعان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه.
نعم.
وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
نعم. وعلى كل حال هذا سبق وحديث صحيح.
وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد.
نعم. هذا الحديث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الصحيحة، وحسنه المناوي، وضعف إسناده الحافظ بن حجر عند أبي نعيم، وأيضا ضعفه العراقي. كيف هذا؟ خل المرسل، هو جاء مرسلا وجاء موصولا وجاء من طرق متعددة. نعم. لكن الأصل الحديث أصله بغض النظر عن هذه الرواية المرسلة، نعم، أصل الحديث، لا أتحدث عن مجرد هذه الرواية، وإنما أصل الحديث، وإلا الحديث فهو فيه ضعف من جميع في جميع طرقه، جميع الطرق، ورواه جماعة، نعم، ولا يخلو شيء منها من ضعف، لكن هل تنجبر أو لا تنجبر؟ بعضهم حسنه لطرقه وشواهده، وبعضهم يرى أنه لا يرتقي أصلا، وليس المقصود هو نعم هذا الطريق بعينه مثلا، أو هذه الرواية بعينها. وإلا فإن لو أردنا أن نقول الأولى في ذلك، فهو ما بعده عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي، إلى آخره. نعم. لكنه جاء عن رجاء بن حيوة، وجاء عن أبي محجن، وجاء عن غيرهم، جاء عن جماعة من الصحابة. نعم. فهذه شواهد. نعم. بعضهم يرى أنها تقويه، فيكون هذا المتن يعني بهذه المنزلة، الله أعلم.
وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقضا فالشمس وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذت الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
إمام يعني يعرف النجوم التي في جهة الشمال مثلا، النجوم التي في جهة القبلة، الجنوب التي في جهة النجوم التي في جهة الجنوب مثلا وما شابه ذلك، يعرف هذه الأشياء، يعرف منازل القمر، منازل القمر 28، نعم، ويقسمونها إلى 14، نعم، فيقولون إذا كان في الشمالية فيكون في الفصول الفلانية، وإذا كان في الجنوبية فهو في الفصول الفلانية مثلا. فهذا كله مما ما يمكن أن يدرك ويعرف، ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق. ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. انتهى. قوله: ذكره حرب عنهما إلى آخره. وأما إسحاق قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
أي نعم. على كل حال هذا فيه ضعف، والمحقق للمسند حسنه لغيره. نعم. الله أعلم.
نعم. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي، وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة، إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله: مدمن.
يعني هذه الأشياء لا إشكال في ترتيب هذا الجزاء عليها، لا يدخلون الجنة، وبعضها مشكل مثل مدمن الخمر، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا صح الحديث احتجنا إلى مثل هذا التفسير، أو نقول هذا من نصوص الوعيد فنجريه كما شاء، فنجريه على ظاهره ليحصل المقصود. وكذلك قاطع الرحم. لكن المصدق بالسحر ليس المقصود أنه يصدق أن السحر له تأثير بإذن الله عز وجل، هذا لا شك فيه وليس فيه شيء من الوعيد، لكن مصدق بالسحر يعني من أي جهة؟ ها؟ قبوله يعني ايش؟ تعاطيه مثلا. إيه؟ فالذي يتعاطى السحر يكون هذا من قبيل الكفر المخرج من الملة، الا اذا قلنا عن طريق الادوية هما الادوية، لكن يبقى ايضا مصدق بالسحر. نعم، انه يؤثر مثلا استقلالا. نعم، فمثل هذا يكون من قبيل الاشراك في الربوبية، شرك مخرج من الملة. نعم، وهكذا بحسب حال هذا الناظر. نعم.
قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى.
طيب، الذهبي يقول يدخل فيه علم السيمياء وعملها. ما معنى السيمياء؟ ها؟ يعني هي قريبة جدا من الكيمياء. الكيمياء نعم معرفة خواص الأشياء، هذه الكيمياء. وأما السيمياء فهي شبيهة جدا منها، علم يجعلونه على سبيل الاستقلال، يقولون علم الكيمياء وعلم السيمياء. نعم، والذي يحضرني أن علم السيمياء هو نعم ما يستعمل من علم الكيمياء في النوع الذي ذكرناه من السحر، من أنواع السحر الذي يحصل به التلبيس على الناس بواسطة معرفة خواص المواد وخواص الأشياء. فكما يقول بعض المفسرين بأن سحرة فرعون أنهم عرفوا أن من خاصية الزئبق مثلا أنه إذا وضع أو ضغط في مكان في مثل هذه الأشياء اللي تشبه الحيات فيبدأ يتحرك مثلا. نعم، فضللوا الناس بهذه الطريقة. طبعا هذا غير صحيح، ان هذا اللي حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام من قبل هؤلاء السحرة، وانما كما قال الله عز وجل سحروا اعين الناس واسترهبوهم، فالسحر اخذ ابصار الناس فصور لهم الاشياء على غير حقيقتها دون ان يكون ذلك عن طريق زئبق وما شبه ذلك. نعم، وانما سحرت الابصار. نعم، فعلم السيمياء فيما يحضرني الآن أنه يختص بهذا الجانب. نعم، الذي يتعلق بألوان الشعوذة والسحر وما أشبه هذا مما يحصل به تضليل الناس. وأما علم الكيمياء فهو معرفة خواص المواد، وكانوا في السابق يدرسون هذا العلم ويتعاطونه ويجتهدون فيه ليحولوا المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة طلبا للثروة. فلذلك يقولون الإكسير، تقول هذا هو إكسير الحياة وهذا إكسير كذا وهذا. إيش معنى إكسير؟ الإكسير يعتقدون أن ثمة مادة وهي لا تعرف، مثل الغول نعم، مخلوق مستقل اسمه الغول ولا العنقاء. نعم، فالإكسير هذه مادة يبدو أنها أمنية من الأماني تحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة كما يقولون، تحول الحديد والنحاس وما أشبه ذلك إلى ذهب ولهذا كانوا يقولون من تعلم من طلب الماء في الكيمياء بالكيمياء أفلس، من طلب المال بالكيمياء أفلس. ماذا يقصدون به؟ يقصدون به هذه الكيمياء التي ذكرت الآن، ما يقصدون به الكيمياء لليوم. هذه ممكن واحد يتعلمها ويطلع صيدلي مثلا، مضبوط، ممكن هذا، وممكن يتعلمها ويتوظف ويطلب المال ويشتغل في مصنع في الكيميائيات أو ما أشبه ذلك، هذا ما في إشكال. لكن كلامهم هو في نوع في وقتهم، والله أعلم. نعم، عندكم أسئلة عن هذا؟ هل لديكم سؤال؟ نعم، كيف؟ ما سمعت ترى. ترى لا، لم أسمع شيئا. أيه. إذا اعتقد أنه سبب أن هكذا، ها إذا إيه؟ وش يعني، ماذا يقصدون بهذا الحديث؟ طيب حينما قالوا يؤمنون به، شلون إذن؟ لماذا قالوا على سبيل السخرية بالمنجمين والرد عليهم؟ لا لا، هذا لا يدخله دعابة. الدعابة لا تكون بمثل هذا الكفر. لا لا، إذا كان يؤمن بهذا فهو كافر. نعم. وأما إذا كان لا يؤمن بهذا، طبعا يحتاج يعلمونها الجهلة، لكن هذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. وأما إذا كان على سبيل الدعابة ولا يؤمن به، فهذا جالس يداعب بالكفر ولا يجوز له هذا. مثل بعض الناس اللي أي لون من ألوان الدعابة في الأشياء المحرمة، مثل اللي يحاول أنه يخبرك بعض الأساتذة مثلا أو كذا، ويسلي الطلاب وينشطهم، فيقول يلا أنا بطلع، ولا رايحين رحلة الشباب، أنا بطلع واحد منكم يخبي المفتاح عنده مثلا، أو هذه البطاقة أو غيرها، ثم يبدأ يجي طالع في وجيههم ويتمعن فيها، ويبدأ يوجه بعض الأسئلة لهم وما شابه ذلك، ثم يقول أنت اللي عندك المفتاح. فهذا يغرس في نفوسهم، أو يتظاهر على الأقل أنه يستطيع أن يعرف الأمر الغيبي. نعم. لكن لو أنه قال لا، أنا أعرفه من خلال الإجابات، إجابات هذا الإنسان أنها، أو من خلال ما يظهر من لغته من التلعثم والتردد أو كذا، فهذا ما في إشكال. لكن هذا يعرض بهذا الشكل، فيظهر نفسه الآن حينما أن عنده أنه يستطيع أن يعرف هذا الأمر الغيبي، فهذا ما يليق. اللعبة ذي دور غيرها يلعبون فيه، لا يظهر نفسه على أنه يعرف الغيب. وكذلك بعض الأشياء التي لربما بعض الألعاب اللي تعتمد على خفة اليد وكذا، يظهر كأنه ساحر، فهذا ما يصلح. وكذلك بعض المزح القبيح، يجيب لك يألف لحديث ويلفقه من عنده، وبعدين يقول رواه مسلم. يا رجل اتق الله، قال أنا مسلم. عجيب، ما لقيت شيء تلعب فيه غير هذا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، العب عندك مجال واسع، العب بعيد، تلفق حديث ويفهم السامع أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول رواه مسلم، ثم إذا أوقفك عند هذا قلت له أنا مسلم، هذا ما يجوز. نعم. ها؟ لا طبعا في فرق بين هذه الأشياء. أنا أعطيكم قاعدة، كل موضع تورد فيه آية أو حديث أو شيء من الشعائر الدينية ما يتعلق بالدين، بالله، بالرسول، يوضع في موضع يضحك فيه الناس، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن المقصود هو تعظيم هذه الأشياء في القلوب وتربية المهابة بها في النفوس، فهذا هو مقصود الشارع. فإذا وضعتها في موضع يضحك فيه الناس ويجي على سبيل الطرفة فهذا محرم، ويخشى على صاحبه أن يدخل في قوله تعالى قل أبالله وآياته. وكثير من هذا تجده في كتاب الأذكياء وفي كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي. أي طرفة تتعلق بالصلاة ولا تتعلق بالطهارة أو بالدين عموما فهذه لا تجوز، وهذا شيء. وبالتالي هذا الاستشهاد في الآيات إرادها مورد المثل مثلا إذا كان في هذه المواطن التي يضحك فيها الناس، أو في موطن لا يليق أصلا أن تورد في مثله، فهذا نعم فهذا لا يجوز. مثل أن يلعب مثلا فريق مع فريق آخر ويأتون يحملون شعار في الملعب وما النصر إلا من عند الله، يعنون فريق اسمه النصر، فهذا من العبث بآيات الله ومن محادة الله عز وجل، فهذا يخشى على أصحابه. فلا يجوز إرادة هذه الموارد ولو على سبيل التمثل أو أن الشيء بالشيء يذكر. أما إذا كان في غير هذا من المواطن مما لا يكون هزلا ولا يكون في موضع لا يليق، فالراجح أن هذا يجوز. إرادة الآية مورد المثل، كأن تلقى صاحبك على غير ميعاد في مكان لا تتوقع رؤيته فيه، تلتقون تقول لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فهذا لا إشكال فيه على الراجح، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم. ها؟ لا هذا ليس له علاقة، ليس من باب التمثل في القرآن، وإنما هذا من قبيل إيراد الأدلة والحجج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا يقصد به الآية أنها وردت مورد المثل في غير موضعها، لا ليس هذا. فالكلام في هذا يذكره الآن ويذكره العلماء، يقولون حكم استخراج الأمثال من القرآن جيد فيما يقع للإنسان إلى آخره، أو إيراد شيء من القرآن مورد المثل، ليس هو من باب الاستدلال إطلاقا. في شيء آخر؟ ما عندكم شخص؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا، الباب اللي بعده طويل.